الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 39 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة القصص، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآيات الأولى أو الدرس الأول في سورة القصص. وسورة القصص سورة مكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ومعه قلة من السابقين الأولين من المهاجرين يعانون الاضطهاد والعذاب والتنكيل، كل أنواع العذابات يلقاها هؤلاء الصفوة الأوائل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تنزل هذه السورة في هذا الجو، لماذا؟ إن هذه السورة تحمل البشرى إلى المضطهدين والمعذبين، وهذه السورة تحمل البشرى في أولها وتحمل البشرى في آخرها. أول قصة تعرضها هذه السورة هي قصة موسى الوليد مع فرعون الطاغية العنيد، وآخر قصة تعرضها هذه السورة قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم وفرح بالعلم المادي المزيف وأراد بماله وبعلمه المزيف أن يواجه العلم الحقيقي، فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وسورة القصص تعرض علينا رأي المجتمع المكي في الإسلام. ففي الآية السابعة والخمسين من هذه السورة نجد قوله تعالى حكاية عما يدور في رؤوس أهل مكة وعلى ألسنتهم: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أهل مكة خائفون من اتباع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون بعبارة واضحة: إن نتبع الهدى معه. هم يعرفون أن الهدى معه ولكنهم يخافون اتباعه، إنها قضية سياسية مطروحة. لو اتبعناك يا محمد ستتخطفنا الدول، كيف نواجه الرومان
بإسلامنا معك. كيف نواجه الفرس؟ كيف إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا؟ لغة عجيبة وشاذة، لغة تنم عن يقين مهزوز. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ وهنا تحمل السورة في الآية 85 منها بشارة للنبي المهاجر صلى الله عليه وسلم. يقول الله له في هذه البشارة: ستخرج يا محمد من هذه البلد مهاجرا، لكنك ستعود إليها فاتحا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ستعود مرة ثانية إلى مكة فاتحا منتصرا، وستكون مكة وستكون المدينة نقطة انطلاق للعالم كله. ستكون مكة فوق الرومان، وستكون المدينة، ستحكم المدينة روما، وستحكم المدينة بلاد فارس، وسيخر الرومان وسيخر الفرس في عام واحد، سيخرون مهزومين تحت لواء الراية الإسلامية التي يحملها عمر بن الخطاب وجنود المسلمين. لن يتخطفوا من الأرض، عمر لم يتخطف من الأرض، وإنما تخطف هو الروم والفرس. عمر وكتيبة الموحدين لن تنهزم، إنما الذي سينهزم هم الروم والفرس. وهذا هو الذي كان فعلا، سقطت روما ولم تسقط المدينة، سقط الفرس ولم تسقط المدينة، بل أصبحت المدينة هي عاصمة الروم والفرس، وأصبحت مكة هي مثابة الأمن للجميع. إليها يحجون، وعلى وحول بيتها يطوفون، وإليه يتجهون في صلاتهم. غير الرومان لغتهم إلى لغة مكة، وغير الفرس لغتهم إلى لغة مكة، ونزعوا عنهم كل شيء يربطهم حتى بتاريخ الرومان وتاريخ الفرس: اللغة، العادات، التقاليد، الآباء، الأجداد، الأمهات، الجدات، حتى القبور، كل شيء ضاع، ولم يبقى أمامهم إلا مكة أم القرى والمدينة عاصمة الدولة الإسلامية التي ولدت على يد محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هكذا تقول الآية 57. أما الآية 85 فإنها تقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي حملك القرآن هو يحميك، هو يدافع عنك، هو يحرسك، هو يحقق آمانيك. وتقدم سورة القصص قصة موسى، الطفل الوليد الذي نشأ وترعرع وكبر ليقول. وسنلم الماما بقصة فرعون مع موسى الوليد. ان سورة القصص كما قلت لكم سورة مكية، اياتها 88 اية، وكلماتها 1401، اما حروفها فهي 5800 حرف. هذه السورة تحدثنا عن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. ان موسى عليه السلام كان ضمن عشرات الالوف من بني اسرائيل الذين يعيشون في مصر. دخل الاسرائيليون مصر ايام يوسف عليه السلام، اذ دخل اسرائيل نفسه، دخل يعقوب عليه السلام، دخل هو وزوجه راحيل وابناؤه الاحد عشر ومعهم يوسف، او استقبلهم يوسف عليه السلام ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. وتزايد العدد وتكاثر، اصبحوا في ايام موسى يعدون بعشرات الالوف. وخاف فرعون مصر على نفسه وعلى دولته من تكاثر الاسرائيليين، ولم يستطع فرعون مصر ان يواجه هذه الظاهرة الخطيرة، لم يستطع ان يواجهها بضربة قاضية على الاسرائيليين، لان فرعون مصر كان له اعداء كثيرون، وهؤلاء يمثلون طابور خامس في الداخل، فربما تألبوا عليه، ولذلك ابتدأ يضربهم ضربات مكتومة وسرية ليقضي عليهم او ليقطع تناسلهم حتى يوقف هذا المد الذي شعر به فرعون وشعر به وزيره هامان. يضربهم اولا، ثم بعد ذلك اصدر امرا عاليا بقتل الابناء جميعا وبلا استثناء، كل الذكور يقتلون. ولم يكن هناك وقتها حبوب لمنع الحمل، انما كان هناك التدبير، فايما امرأة اسرائيلية حملت خضعت للرقابة المشددة، حتى اذا جاء يوم الولادة اخذ القوابل الوليد ليقضوا على حياته اذا كان ذكر، اما انثى فلا مانع من بقائها، لان الاناث بدون الذكور لا يمكن ان يؤثروا على الناس، وانما يستحييهم للمتعة، يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم، يستحيونهم يعني يبقوهم على الحياة حتى يتمتعوا بهم بنساء بني اسرائيل. وصدر امر فرعوني جديد بانه يمكن ان يقضى على الذكور في عام ويتركون عاما. هذا الامر الجديد نفذ، ونجا هارون عليه السلام بهذا القرار الجديد. فهارون لم يقتل لانه ولد في العام الذي يحذر فيه قتل ذكور الاسرائيليين بعدما تطور القانون الفرعوني بتعديلاته الجديدة. اما موسى عليه السلام فقد ولد في العام الذي يذبح فيه بنو اسرائيل. والصورة تحكي لنا الوقائع التي تمت والتي رافقت ميلاد موسى عليه السلام. ولا تكتفي الايات بان تحدد الوقائع، وانما تتحدث ايضا عن الانفعالات النفسية. وهنا نجد شخصيات تظهر من خلال هذه الايات 13 التي قرأناها. شخصية فرعون، انفعالاته، اتجاهاته، طغيانه، عدوانه، شخصية هامان، وهامان في كل زمان هو العقل المدبر المفكر الذي يرسم للطاغية سياسته ويرسم له لحظات الوثوب والانقباض على العدو كما يشتهي. ثم نجد ايضا شخصية امرأة فرعون وانفعالاتها النفسية، السيدة التي لم تنجب، ونجد شخصية موسى عليه السلام الطفل الوديع، الطفل الذي ما زال في مهده والذي حارب اعداءه باعظم سلاح، هذا السلاح هو الحب. موسى عليه السلام الطفل وهو طفل صغير رضيع حارب فرعون في عقر داره بالحب، وتسلل الى قلب زوجته بالحب، والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شخصية ام موسى عليه السلام الام التي يقول الله عنها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي لا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. وصدقت الام وامنت وان كان فؤادها قطار، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وشخصية اخت موسى وهي فتاة ذكية واعية قامت بتنفيذ التكليف الذي تلقته من امها بذكاء ووعي. امها تقول لها قصي، وقالت لاخته قصي، تتبعي اثره، اين ابني، اين ذهب، في اي يد سقط، مات اما زال حيا، وقالت لاخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع فقالت اخته هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. شخصيات رائعة، ملامح نفسية، انفعالات، جو هائل من الانفعالات، كل هذا تحويه وتشتمل عليه ايات قلائل وكلمات قلائل، ولكن الكلام كلام الله والحديث حديث الله سبحانه وتعالى العليم ببواطن الامور والعليم بالسرائر، الذي خلق والذي يعلم من خلق. تقول الايات في اولها طسم، تلك ايات الكتاب المبين. هذه السورة من ايات الكتاب المبين الذي يوضح كل شيء، يوضح الحلال والحرام، يوضح الظاهر والباطن، يوضح اول كل شيء ويوضح اخر كل شيء، يوضح اخبار الدنيا ويوضح اخبار الاخرة. تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك جبريل يتلو بامر الله، الرسول الملك يتلو بامر الله، وحي الله على الرسول البشر. نتلو عليك من نبأ، النبأ هو الخبر الهام، من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه الرسالة موجهة للمؤمنين فقط، لان المؤمنين فقط هم الذين يستفيدون منها وهم الذين يقفون عندها فيتعلمون. ما الذي يمكن ان نتعلمه من هذه القصة اجمالا؟ هذه القصة تعطينا اجمالا ان فرعون الطاغية المتألف الذي ادلى بحديث رسمي قال فيه ما علمت لكم من اله غيري الذي جمع او حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى الذي اراد ان يقيم سلما صاعدا الى السماء ليدخل معركة مع رب موسى. فرعون هذا الذي بلغ به طغيانه الى هذا المدى والى هذا الحد يقتله طفل. وهذا الطفل الذي قتله الغريب ان الروايات تقول ان فرعون عليه لعائن الله علم من احد المنجمين هكذا تقول الرواية انه يقتل على يد اسرائيل ان قاتله سيكون من بني اسرائيل وان فرعون اصدر اوامره التي ذكرناها بالقضاء على ذكور بني اسرائيل ونحن ندهش من عقلية فرعون. اذا كان المنجم قد قال له هذا الكلام قال له ان الذي يقتلك واحد من الاسرائيليين فاما ان يكون هذا المنجم صادقا او كاذبا فاذا كان المنجم صادقا فلا بد ان يقتل على يد واحد من الاسرائيليين واذا ليس هناك داع على الاطلاق لقتل الاسرائيليين. وان كان المنجم كاذبا ففيما يخاف ويصدر اوامره بتذبيح وتقتيل ذكور الاسرائيليين. انها عقلية فرعون وهي عقلية تافهة سمجة ليس لها وزن ولا قيمة. الغريب ان فرعون الذي حشد الحشود للقضاء على بني اسرائيل يتسلل اليه الطفل الموعود. يأتيه الطفل ويتلقى فرعون الطفل ويفتح فرعون هو وزوجه الصندوق وبمجرد ان يقع نظر فرعون على موسى يحبه. انظروا احب فرعون موسى واحبته امرأته. وحينما يحاول فرعون ان يقتله خضوعا للقوانين العامة ولنبوءة المنجم تقول امرأة فرعون التي لم تنجب وفرعون مقطوع الخلف وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ورباه فرعون وربى فرعون قاتله بيده هو بيده هو. وهنا نجد العبارة او المثل السائر الذي يقول لا يغني حذر من قدر. فرعون الطاغية المتألف في جنوده وحشوده في صولته وسلطانه ومعه هامان وجنودهما كل هذا جعل طفلا يتسلل ليقضي على فرعون ويربيه فرعون ليقتل فرعون. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. قفوا معي عند كلمة شيعا كلمة عجيبة تساوي ألف ألف صحيفة يومية. لو أنك جئت بالمحللين السياسيين وقلت لهم اكتبوا لفظا واحدا املأوا جرائبكم وسودوا بياضها اكتبوا ما شئتم. المحللون في كل بلاد العالم لا يستطيعون ان يجدوا لفظا كقول الله تعالى شيعة. ما معنى شيعة؟ انه لم يقل احزابا وانما قال شيعة. انها شيع وليست باحزاب. ماذا يقول الله؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة. جعلهم مختلفون. كل مجموعة تلعن في الاخرى. تسب في الاخرى. بيانات تتصادم. نقد. احزاب. ولكن تعالى في الاخر ان الكل يلتقي عند امر واحد هو انهم شيع. شيع يعني يشايعون فرعون. يختلفون. هذه ارادة فرعون ان يختلفوا. ففرعون كان يريد لشعبه ان يختلف ولكنه كان يريد لشعبه ان يكون شيعا. ان يشايعه ويؤيده وان يستغل التفرق لصالحه هو. فهو يسمح بالتفرق وهو يسمح بالتحزب لمصلحته من باب المثل الانجليزي فرق تسد. ولكن بشرط ان يكون هذا التفرق لجيبه هو ولصالحه هو. وليكون في الاخر تكون في الاخر المسألة هي المشايعة له. ولذلك عبر القرآن بقوله ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة. يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم. هذه الطائفة المستضعفة يصب عليها كل الاتهامات ويعتبرها هي المسؤولة عن كل الاخطاء التي تقع والتي ستقع الى يوم القيامة. هي المسؤولة. فيضربها. دائما يضربها. دائما يذلها. دائما يسكرها. يبتش بها. يذبح ابنائها. يستحيي نساءها. ان فرعون علا في الارض. والارض التي عناها الله هي ارض مصر. ان فرعون علا في الارض. وكانت عاصمة الديار المصرية عين شمس. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم. مجموعة من الغلابة يستضعف طائفة منهم. كل يوم يضرب فيهم. يستضعف طائفة منهم. يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم. انه كان من المفسدين. ليس هذا هو فساده الوحيد. القرآن لا يستلم فرعون بجريمة واحدة انه اذل الاسرائيليين ولكنه يعتبره مفسدا في حد ذاته. وهنا سؤال. لماذا يدافع القرآن عن بني اسرائيل؟ وبنو اسرائيل هم هم في عدائهم للرسل وتكذيبهم للمرسلين. وبنو اسرائيل لهم من البغي تاريخ لا ينساه موسى ولا ينساه عيسى ولا ينساه الانبياء. ان القرآن حينما يدافع عن بني اسرائيل انما يدافع عنهم في مواجهة فرعون. فبنو اسرائيل في ذلك الزمان هم خير اهل الارض. اذا كانت المدنيات المعاصرة لبني اسرائيل هي المدنية المصرية الفرعونية والمدنية الهندية والمدنية الصينية واليونانية والرومانية. كل هذه المدنيات الوثنية الملحدة. فبنو اسرائيل كانوا على اثارة من العلم. وعلى اثارة من علم الانبياء ومن التوحيد. اذا القرآن يقف الى صف هؤلاء الذين ما زالت عندهم بقايا من الخير. ولهذا يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فمنهم أئمة. لكن الله سبحانه وتعالى يحكم عليهم يقول: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام أصبح الإسرائيليون، إن صحت هذه النسبة وهي لا تصح أبدا، أن يطلق على هؤلاء الشداد الأفاكين الأفاكين المتآمرين المخادعين المتجسسين هم وأعوانهم، لا يصلحون أبدا للحياة ما دام محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث بشريعته العامة الهامة الخالدة الباقية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآيات تقدم لنا صورة من الصراع الطبقي. حينما يصبح في المجتمعات ظالم ومظلوم، حينما يصبح في المجتمعات رؤوس أموال متطفلة سارقة، وحينما يصبح في المجتمعات فقراء لا يجدون ما يأكلون، يغتالهم المرض ويغتالهم الجهل ويغتالهم كل شيء محطم للإنسان وحضارته، حينما يصبح المجتمع بهذا التناقض يحصل تناقض. هل الإسلام يترك كما يقول الشيوعيون الأمر على الغارب، الحبل على الغارب، بحيث تقوم هناك مجازر دموية؟ يقول الشيوعيون عنها: لن يضيرنا أن يفنى ثلاثة أرباع العالم على أن يبقى الربع الآخر شيوعيا. هل هذا الصراع الدموي هو المطلوب؟ أبدا. إن القرآن الكريم يقول دون وقوع الصراع الطبقي، ولذلك يقول الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. متى يحدث هذا؟ متى يحدث هذا؟ متى ينتهي فرعون والفرعونية؟ إن قضاء الله وقدره يتدخل حينما يصبح الإنسان عاجزا كل العجز، يائسا كل اليأس، لا يقوى على الحمل ولا الرفض. في هذه اللحظة يأتي قدر الله وقضاؤه ولو في يد طفل رضيع. ولهذا قدمت هذه القصة للرسول وهو في مكة ولأهل مكة الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال لهم: أبدا لم يحدث هذا، هذا هو موسى بين أيديكم، الطفل الصغير الذي قضى على فرعون الخطير. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأصبح هناك أئمة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بما صبروا. المهم أنه لا بد من الصبر والاحتساب، ولا بد من الثقة في الله وفي نصره وفي وجهه الكريم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكان فرعون إماما أيضا، اذا كان الله قد قال عن بني اسرائيل انهم ائمة فلقد قال عن فرعون وقومه انهم ائمة، لكنه قال وجعلناهم ائمة يهدون الى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين، ائمة يهدون الى النار. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا بد ان يرى فرعون ولا بد ان يرى هامان ولا بد ان يرى جنودهما من موسى الطفل ومن المستضعفين ما كانوا يحذرون. وتأمل قوله تعالى ما كانوا يحذرون، عاشوا في حذر، عاشوا في تقدير، عاشوا في رسم خطط، في محاولة لإبادة ضرائب بني إسرائيل، ولكن الله أراد لموسى عليه السلام أن يتسلم. ويقول الأخباريون إن القابلة كانت تجلس مع أم موسى وقت الولادة، ولكنها لما رأت موسى أحبته، لما رأت موسى أحبته. والرجل الذي جاء بالصندوق كما يقول الأخباريون أيضا أراد أن يبلغ، ولكنه لما نظر إلى موسى أحبه. أشياء عجيبة تحدث، بسلاح الحب حمى الله موسى عليه السلام، كأن الحب جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. وطلقات الحب اكثر تدميرا من طلقات البارود، فبالحب يفعل الله الاعاجيب، بالحب نجى الله موسى، بالحب نصر الله موسى، بالحب هزم الله فرعون، وبالحب ما زلنا نتذكر موسى ونصلي عليه ونلعن فرعون وننقطه. ونري فرعون وهامان ويبرز اسم هامان، مع ان القرآن لا يركز على الاشخاص الثانوية، لان فرعون لم يصنع نفسه، انما الذي يصنع كل فرعون في الدنيا هو هامان. هامان الكذاب هو الذي يطلق البخار ويفرق الكرامات وينشر الاكاذيب والاراجيف. ونري فرعون وهامان، ولذلك يلجأ فرعون دائما الى هامان، يا هامان ابنني صرحا، ابنني صرحا. والمثل السائر على هامانك، لانهم داخلين سوا، فرعون وهامان يعرفون السر، يعرفون الاكذوبة، يعرفون الخدعة. يا هامان ابني لي صرحة. وفرعون يعلم ان هامان كذاب، وهامان يعرف ان سيده شيخ الكذابين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. ونري التمكين يعني وجود مكان قوي ثابت. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولهذا لم يضرب هذا الطفل الصغير فرعون فقط، لكنه قضى على فرعون وعلى هامان وعلى جنودهما، كل بلعه البحر الاحمر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. اقول قولي هذا واستغفر الله. لا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، عرض سؤال: كيف حدث هذا يا رب؟ كيف؟ ففصل الله لنا هذا الإجمال فقال: وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى، كلمة أم موسى عنوان غريب، عنوان غريب، لم يقل لنا ما اسمها، هي أم، إنها أم، وأم لموسى، وليس موسى ككل الناس. وأوحى الله إلى أم موسى، وهذه الآية يقولون عنها إنها من الآيات ذات الطبيعة الخاصة في الإعجاز القرآني، لها طبيعة خاصة ليست لغيرها من الآيات، ذلك أن هذه الآية حملت أمرين ونهيين وبشارتين. الآية تقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أدي الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ده الأمر الثاني، أدي أمرين نهيان: لا تخافي ولا تحزني. البشارتان: إنا رادوه إليك. ورب ابنه. كيف يوحي إلي بهذا؟ وهذه مسألة ليست في حاجة إلى وحي، لأن كل أم في الدنيا ترضع وليدها، كل ذات ثدي ترضع ولدها، حتى إناث الحيوانات، فهذه ليست في حاجة إلى وحي. ولكن الله يريد أن هذه المسألة لم تتم أيضا إلا بوحي الله، ولولا وحي الله لما أرضعت أنثى وليدها، ولما هدى الله أنثى لكي ترضع وليدها، ولا هدى طفلا لكي يصل إلى ثدي أمه. وأمر آخر أن الله أذاق موسى لبن أمه حتى يمتنع عن أي لبن آخر، لهذا قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. من قبل يعني من ساعة أن ذاق لبن أمه، هو يريد هذا اللبن مرة أخرى، والمراضع جميعا رفضهن، كل ذات لبن رفضها موسى إلا التي أرضعته أول مرة، أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، إذا كنت خايف على ابنك ارميه في البحر. سبحان الله العظيم. ومما تخاف إذا؟ مما تخاف إذا كان علاج الخوف أن تلقيه في البحر، وفي البحر ظلمات وغرق وأموات، وهذا الطفل هل يقوى على هذا العذاب؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم. والغريبة ان ربنا ما قالهاش كده فقط، ولكن قال لها: لا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي من المستقبل، ولا تحزني على الماضي، ما تحزنيش ابني وحشني، لا، وما تخافيش من المستقبل هيغرق هيموت، لا، لا تخافي على مستقبلك، ولا تحزني على ماضيه، ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك، هنرجعهولك، اطمني، هيرجع، هيرجع وانت اللي هترضعيه. وستكونين يا ام موسى اول امرأة في الدنيا كما يقول رسول الله ارضعت وليدها واخذت اجرها. فيش في الدنيا دي راحت رضعت ابنها وفي العمر بيدي لها فلوس كمان لجل ترضع ابنها. اطمئني يا ام موسى ان رادوه اليك هنرجعوني وجعلوه من المرسلين وسيصبح رسولا. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ان خفت القيه في اليم ولا تخافي. سبحان الله هذا الاسلوب لا يقوله الا الله ولا يتلقاه الا مؤمن. وتلقته امرأة مؤمنة تلقت وحي الله فنفذت. من منا ينفذ وحي الله هكذا؟ والله لا يكلفنا بما كلف به ام موسى. لم يقل لنا ارموا اطفالكم في البحر. والله لو كنا على يقين كيقين ام موسى لنجا ابناؤنا من الغرق. ان ربنا لم يكلفنا بهذا ولكنه كلفنا بدون ذلك بمراحل. ومع ذلك خفنا على انفسنا وخفنا من تنفيذ امر الله. كل واحد اصيب بفزع. لسنا اطفالا ولا ربعا وانما نحن رجال اقوياء اشداء. ومع ذلك يموت الواحد منا جزعا ويهلك فزعا حينما يتصادم في قلبه امر الله بامر البشر. ونقدم اوامر البشر على اوامر الله ونتعلل بالف الف علة. كان يمكن لام موسى ان تتعلل باي علة ولكنها ما تعللت. القت وليدها كما اوحى الله اليها. وسواء كان هذا الوحي الهاما الهمها الله اياه او وحيا عن طريق الملك جبريل كما يقول ابن حزم وغيره. المهم انها امنت بما استقر في قلبها من نور. واوحينا الى ام موسى رضي الله عنها ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وللحديث بقية بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. اليم على نهر النيل. ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه يعني سنرجعه سنرجعه اليك ان رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. تقول الروايات ان السيدة ام موسى عليه السلام وضعته في تابوت والقته في النهر نهر النيل. هناك اوامر صدرت من الله سبحانه وتعالى لنهر النيل. الله اصدر امره لنهر النيل ان يحمل الغلام وان يحلو عليه. فالله سبحانه وتعالى لما امرها بان تلقي ابنها في النيل امر النيل ان ياخذ الولد وان يرفق به وامر فليلقيه اليم بالساحل. فليلقيه اليم يلقيه بامر لام لا بالامر يعني يا نار القيه بالساحل. فليلقيه اليم بالساحل. اليم يعني النار. وامر اخر لفرعون من الله انه يكتب ياخذ له عدو لي وعدو له، مع انه عدوي وعدو لك لا ياخذه يربيه برضه برغم العداوه ياخذه يربيه. والقي الطفل موسى عليه السلام في التابوت، شوف ربنا بيعبر تعبيرات، يقول اقذفيه في التابوت، ارميه في التابوت، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، ارميه في اليم. شوف يا اخي التعبيرات، اقذفيه في التابوت، ما قالش بعيد، لا ارميه في التابوت. يا رب دراعه انكسر، مفيش حاجه تنكسر، لان لا اصدر الامر والله، مفيش اي شيء يترتب على امر الله، مفيش مضره ابدا في امر الله. اقذفيه في التابوت، ده هترميه في التابوت ويبتسم وسعيد جدا لانه فاهم انها بتذلله. هترميه في البحر في نهر النيل، خايفة منه في اجمل مئات، لان نهر النيل هياخده ويذلله ويهدهده. فاقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، واليم عليه انه ياخده يوديه على الشط التاني، يأخذه عدو لي وعدو لا فرعون بنفسه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. مفيش خوف، اوعي تخاف أو اوعي تحزني. ازاي؟ طب على الأقل تحزن علشان ابنها فارقة، لا مفيش حزن. تخاف لحسن يغرق ولا حاجة، ده الخوف غريزة بشرية، لا ما تخافيش ما تخافيش يا رب، ده في البحر وماله ما تخافيش. لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك رجعون وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، التقطه، ما قالش فأخذه، إنما قال التقطه، لأن اللقطة، اللقطة هو الشيء الثمين الذي تأخذه بدون توقع، واخد بالك؟ يعني انت ماشي في الشارع لقيت 1000 جنيه او لقيت جوهرة ثمينة، هذه نقطة ما كنتش تتوقع انك هتلاقي جوهرة، كنتش تتوقع انك هتجد 1000 جنيه، ما توقعتش، لكن وجدتها فجأة بدون توقع ووجدت شيئا ثمينا. اذا التقطه آل فرعون، يعني اخذوا هذا الشيء الثمين الغالي دون ان يتوقعوه او ينتظروه، فالتقطه آل فرعون. آل فرعون يعني الخدم بتوعه، التقطه آل فرعون ليه؟ ليكون لهم عدوا وحدث. بقى ده كلام، هم كانوا التقطوه على شيء العداوه؟ لا، ده هم التقطوه ليكون لهم قرة عين، لان امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. اذا هم التقطوه لهذا، لكن كانت النتيجة انه اصبح عدو وحزن. اللمبي التقطه آل فرعون لي، يكون لي، بيسموها لام التعليم. لكن الزمخشري في الكشاف يقول لا، دي لام العاقبة. لام العاقبة يعني ايه؟ هم ما خدوش، ما التقطوش موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، مش العلة في التقاطه ان يكون عدو وحزن، انما العلة اللي هم التقطوه من اجلها ان يكون قرة عين. هم التقطوه ليكون قرة عين، فكانت النتيجة والعاقبة ان اصبح عدوا وحزنا، ولهذا سميت هذه اللام لام العاقبة. والبلاغيين فيها كلام كثير في الاستعارة، وبخاصة الاستعارة في الحرف الى اخر ما قالوا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عدو لدود، وحزن هو اللي هيبكيهم وهيشردهم. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون ده مغفل وهامان مغفل، فرعون وامام بيسهروا طول الليل وجنودهم ما بيدبروا، لكن لله فوق التدبير تدبير. بيدبروا بيدبحوا بني اسرائيل، بيتسلل طفل من بني اسرائيل. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك. يا فرعون سيبه ما تموتوش، ليكون قرة عين لي فرحة لي وفرحة لك. فقال فرعون عليه لعائن الله بل لك انت وليس لي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النسائي عن ابن عباس لو قال قرة عين لي ولك نعم لآمن فرعون ونجا، ولكنه قال لها لك انت بس لوحدك يا خليهولك لوحدك انا مش حاول. ده اللي قاله فرعون. انما لو هي بتقول له قرة عين لي ولك لا لا لي انا لا لك انت معلش، لو قال لي وليكي كان اسلم. انما هي لما قال قرة عين لي استجاب الله منها وذكرها في سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قرة عين لي ولك لا تقتلوه ما تقتلوش، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا نتبناه وهم لا يشعرون، لا يدرون ماذا سيحدث من هذا الابن المتبنى الملتقط من البحر. والاطفال ما رأينا طفلا التقط من نهر النيل، هذا الطفل التقط من نهر النيل، تقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. تعالى وتأمل هذا التعبير، فؤاد ام موسى فارغا، يعني قلب ام فقدت وليدها، المفروض ان قلبها مليء بالعواطف، كانت تتمنى ان ترضعه وتجد لذة في ارضاعه، كانت تتمنى ان تنظر الى ملامح وجهه وهو ينظر الى ملامح وجهها، كانت تتمنى ان تشمه وتضمه وهو يشمها ويضمها. اين هو الان؟ اين انت يا موسى؟ قلبها فارغ يبحث عن موسى. وبعض المفسرين يقولون ان فراغ القلب هو ضياع العقل، لان العقل فعل من افعال القلب. قال الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فاصبح قلبها بلا عقل، عقلها مع موسى. اين ذهب موسى؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغة حزينة خائفة. قد تقول ان الله قال لها لا تخافي ولا تحزني، ولكن الطبيعة البشرية، الم يقل الله لموسى لا تخف انك انت الاعلى؟ فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، مع ان موسى دايما خايف، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى الى اخره. الخوف طبيعة بشرية، فاوجس في نفسه خيفة موسى. هذه ايضا هذه المرأة الطيبة قلبها معلق بوليدها. اصبح فؤاد ام موسى فارغا لا عقل فيه، ان كادت لتبدي به، عاوزة تصرخ تصرخ وتقول ولدي موسى، ولدي يا موسى اين انت؟ وستعلم الدنيا كلها الجيران وجواسيس فرعون ومخابراته، الكل سيعلم ان موسى ابنها ان كادت لتبدي به تبدي تظهر اسمه، لانها خلاص قلبها عقلها طار ما عادش عقل، فقدت عقلها. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، اعقل يا ابو موسى، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فربط الله على قلبها، والقلوب قلب مربوط وقلب منحل، اما القلب المربوط فهو الوقاف عند وحي الله وحدوده. القلب المنحل اللي ربنا بيسميه كان امره فرطا مفروط، لا عقل يحبكه ولا وحي. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلما ربط على قلبها وعاد اليها صوابها وعاد اليها عقلها ابتدأت تفكر بعقل، ابتدأت تفكر باتزان. خد بالك التفكير الاولاني كان غلط، ان كادت لتبدي به ابني رحتين اصبح فؤاد ام موسى فارغا، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فعقلت وهدأت وابتدت تتصرف مع الموقف تصرف عاقل رزين. وهكذا ينبغي للمسلم الا يتصرف اي تصرف سريع، لان التصرفات السريعة عادة تكون مغلوطة، وانما عليه ان يتأنى وان يدرس كل شيء وان يفكر بعمق في كل شيء ويتخذ قرارات بناء على التفكير الهادئ التفكير المتزن. فالقرارات التي تصدر عن تفكير سليم ومتزن وهادئ هي القرارات السليمة، اما القرارات السريعة العشوائية فانها تضر اكثر مما تنفع. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ماذا فعلت بعد ذلك لما عقلت؟ وقالت لاخته قصي، تعالي يا بنتي روحي ستعيش في رحتين اخوك. وكانت بنتها في غاية الذكاء وفي غاية الفهم والعقل والاتزان. قالت لاختي قصي، القص هو تتبع الاثر، اتبع الاثار وشوفي لي راح فين. فبصرت البصر، البصرة غير باطرة او ابصرة، ابصرة شيء وباطرة شيء اخر. بصرة يعني علم، انما ابصرة يعني رأى. فبصرت يعني اخذت تدرس الموضوع دراسة عقلية وعلمية. فبصرت به عن جنب، خدوا بالكم التعبير عن جنب في اداب البحث الجنائي. ليه مش راحت في الموضوع كده جهدهم ودخلت ووسعوا التشغيل ده جايبينه منا؟ عن جنب يعني ما بتبصش لا للطفل ولا الموضوع، ده هي ماشية كده وتعمل انها بتبص الموضوع تاني، بتفكر في موضوع تاني. كما قال الشاعر العربي عمر بن ابي ربيعة: اذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا ان الهوى حيث تنظره. تاني انا بتبصش بتدورش على موسى، بتفهم الناس بتدورش على موسى، ده انا بدور على حاجة ضايعة مني واقع مني شلل بدور عليه، وهي في الحقيقة بتدور على موسى، لكن ما بتوريش الناس انها بتدور على حي ضايع، لا هي بتدور على حاجة اخرى. فبصرت به عن جنب يعني باسلوب جانبي بطريقة جانبية مش طريقة متعمدة. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، بحيث محدش يشعر بيها لانها هيبدأ تحقيق جديد. تعالي علاقتك ايه بالولد ده؟ وبعدين نفتح محاضر
ومشاكل وتبتدي اعترافات ان تعرفي منين بقى اخويا وفين ام امي طب ورمتون ايه خايفين خايفين يذبحوا خلاص وجهي عن ظلم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل حرمنا وده تحريم طبعي وليس تحريم شرعي تحريم طبعي بالطبع لا يمكن يذوق اللبن زي التحريم على اهل النار لما اهل النار يقولون لاهل الجنة ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين حرم المية والاكل على الكافرين تحريم طبعي وليس تحريم شرعي في الاخرة كذلك هنا حرمنا عليه المراضع تحريما طبعيا لا تحريما شرعيا حرمنا عليه المراضع ممنوع ما بيشربش لبن وجات المراضع من مصر طبعا فرعون عنده عيل وبيدوروا على مراضع كل واحدة جاية وكل واحدة بتلقبه ثديها بيرفض بيرفض بإباء عجيب والكل انطرق لحد بيدوروا شوية البنت دي جاية وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل ادلكم على اهل بيت خدوا بالكم التعبير تعبير عجيب معرف لكم مش هل ادلكم على امرأة لان برضو اللي هتربع في بيت فرعون مش اي واحدة مش اي واحدة من الشعب هتدخل بيت فرعون تربع احنا عاوزين واحدة مستوى عالي فدي قالتهم هل ادلكم على اهل بيت اهل بيت اسرة عريقة اسرة عظيمة لكن فرعون انبسط ان هيجي رضع متبناة واحدة من اسرة عريقة هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه كفالة الطفل حضانته في الحجر وقت الرضاع هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم يا رايكم ادلكم على اهل بيتنا الطيبين صالحين فيهم ست بتربع نروح نشوفها يمكن يرضى بس ست بيت كويسة اوي من اسرة عريقة ومناس افاضل وكمل هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم خدوا بالكم وهم له ناصحون وتورطت وارطة وهم له ناصحون وهيخافوا على الولد قوي ليه خافوا على الولد ليه امان ابتدى يمسك الخير طيب له ناصحون ليه لماذا هم له ناصحون كانت اخت موسى انصح من امان قالت لهم له ناصحون من اجل فرعون لان هو لما بتقول هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وهم له يعني مين لمين لموسى ناصحون يعني هياخدوا بالهم من موسى طب ايه علاقتهم بموسى همام بيسأل طب ايه علاقتهم يا بيت بموسى ايه العلاقة قالت لا ما اقصدش والله ده انا بقصد وهم له ناصحون علشان خاطر فرعون هياخدوا بالهم من الطفل علشان خاطر فرعون وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من قبله فقال هل ادلكم على اهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن وراحت الام وبمجرد ما اقتربت من الطفل اقبل على ثديها واخذ يرضع سأل فرعون الاخباريين بيقولوا ايه سألها فرعون الله. لماذا اقبل على ثديك انت بالذات ليه برضو شبهة اشكال ليه اقبل عليك انت بالذات المراضع الواقفين من الاطرافين دول رفضهم ليه هل قالت لان ريحي طيب ولبني طيب فهو ألفني لهذا ورددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. واصبحت ام موسى ترضع وليدها وتأخذ الاجر على رضاعه. تأخذ الاجرة والهدايا بنت فرعون وهي بتحتضن ابنها وبترضعه. والله لو طلبوا منها ان تدفع كل ما تملك من اجل ان ترضع وليدها لفعلت. وفرددناه الى امه كي تقر عينها. تقر تستقر وتبعد عن البكا خلاص، ما عادش الدموع اللي ملخبطه عينيها، تستقر عينيها. وقرار العين وزوال الدموع منها وحلول لمعاني السعادة في مؤق العين، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. وربنا وعد بايه؟ مش ايه؟ الشيء الاول ان رادوه اليك، الشيء الثاني وجعلوه من المرسلين. والله سبحانه وتعالى انجز وعده، فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ادي الوعد الاول رددناه الى امه. الوعد الاول ان رادوه اليك فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. الوعد الثاني وجعلوه من المرسلين، فقال الله تعالى في الآية الثالثة عشرة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.